الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب والأبواب التي بعده عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر العبادات القلبية مثل المحبة والتوكل والخوف والرجاء، هذه عبادات قلبية، وما يجب أن تكون عليه هذه العبادات من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراد العبادة له جل وعلا. وأول عبادة قلبية من هذه العبادات ابتدأ بها المؤلف هي المحبة، باب المحبة. ومن الناس يعني بعض الناس، من هنا تبعيضية، يعني بعض الناس من يتخذ يعني يجعل من دون الله أندادا، يعني أمثالا وأشباها ونظراء، يحبونهم كحب الله، يعني يساوون هذه الأنداد وهذه الأمثال مع الله سبحانه وتعالى في محبة التعظيم، في محبة التعظيم، يعني يحبونهم تعظيما لهم. والله عز وجل ذكر في هذه الآية في قوله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين صدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر حبا لله من حب المشركين له سبحانه وتعالى، لأن حب المؤمنين خالص لله جل وعلا، لكن حب المشركين يعني موزع بين الله وبين الأنداد الذين يعبدون من دون الله، ولذلك الحب الخالص أقوى من الحب المشترك. والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا هو الشاهد من هذه الآية: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا يعني أشركوا، لأن أشد أنواع الظلم هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فالمحبة قسمان: محبة مشتركة ومحبة خالصة. المحبة المشتركة ثلاثة أقسام: محبة طبيعية، يعني كأن يحب الإنسان مثلا الطعام إذا كان جائعا، أو يحب الشراب أو الماء إذا كان ظمآنا، وهكذا. ومحبة رحمة وشفقة مثل محبة الوالد لولده ونحو ذلك، ومحبة أنس وألفة مثل محبة الصديق لصديقه، محبة القريب لقريبه، وهكذا. هذا فيما يتعلق بالمحبة المشتركة. أما المحبة الخالصة أو الخاصة فهي محبة العبودية، وهذه المحبة تستلزم الذل وكذلك التعظيم والخضوع، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا لله جل وعلا. فمحبة العبادة هي التي أراد بها المؤلف في هذا الباب، هي محبة العبادة، وهي المحبة التي تكون في القلب، هي محبة قلبية، ويكون معها الرهبة والرغبة، أن يرغب الإنسان فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن يرهب من عقوبة الله سبحانه وتعالى. فهذه هي محبة العبادة، وأن يطيع ربه جل وعلا ويسعى في مرضاته وأن يبتعد عن معصيته وعن ما يخالف أوامره جل وعلا. ولذلك الموحد لم يوحد الله عز وجل إلا بسبب ما وقر في قلبه من محبته لله جل وعلا، لأنه عرف أن الله عز وجل هو الرب وهو المستحق للعبادة وهو الخالق وحده وهو الرزاق جل في علاه، ولذلك أحب ربه جل وعلا. فكلما ازداد العبد معرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته كلما كان أكثر عبودية لله وأكثر محبة له سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أحب العبد ربه فيجب عليه أن يوحده، يكون محبا له على الحقيقة بفعل ما يأمر به جل وعلا وينتهي عما نهى عنه. هذه هي المحبة الحقيقية. ولذلك إذا أردت أن تعرف أنك تحب الله عز وجل فانظر إلى أعمالك، إن كنت تجتهد في طاعة ربك فاعلم أنك تحب ربك وتخشاه، وإذا كنت مفرطا ومتساهلا ومقصرا ومتهاونا وتقع في المعاصي ولا تبالي فهذه ليست محبة. المحبة الحقيقية أن تتبع ما أمر الله عز وجل، وكذلك تجتنب عما نهى عنه سبحانه وتعالى رغبة ورهبة. ولذلك قال بعض أهل العلم المحبة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى على ثلاثة أنواع. النوع الأول محبة الله، وهذا كما ذكرنا أن تأتي بما أمر الله وأن تجتنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وهذا نوع من أنواع العبادات القلبية ويجب أن يفرد الله عز وجل بها. لا يحب مع الله سبحانه وتعالى هذه المحبة، وهي محبة تعظيم وتذلل وخضوع، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من أنواع المحبة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى محبة في الله، أن تحب إنسانا في الله، أن تحب الصالحين في الله سبحانه وتعالى، أن تحب الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر ورجلان تحابا في الله إلى آخر الحديث. هذه محبة في الله، هذه محبة في الله. النوع الثالث محبة مع الله، محبة مع الله، وهذه محبة المشركين لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، يحبونها مع الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك، لأنهم يتقربون إلى الله ويتقربون إلى آلهتهم، فهنا وقعوا في الشرك، أشركوا بالله سبحانه وتعالى، لأنهم صرفوا العبادة وهي عبادة المحبة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر، شرك أكبر، لأن القلب لا يصلح إلا إذا كان محبا لله سبحانه وتعالى، وتكون محبة الله أعظم من محبة كل شيء. هذه هي محبة العبادة، وهي من أعظم أنواع العبادات، بل إن إفراد الله عز وجل بهذه العبادة واجب مثلها مثل سائر العبادات. فالذي يحب غير الله عز وجل محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. هذه هي الأنواع الثلاثة التي ذكرها العلم، وهي أنواع المحبة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. أما المحبة المتعلقة بغير الله، يعني من جهة المحبة الطبيعية، فهذه جائزة لا بأس بها، لأن المحبة ليس المحبة في هذه أو في هذا النوع ليست محبة عبادة أو رغبة ورهبة، لا، إنما هي محبة للدنيا، مثل كما ذكرنا محبة الوالد لولده والولد لوالده، الرجل لزوجته، الزوجة لزوجها، الأقارب لأقاربهم، التلميذ لشيخه، المعلم لأبنائه ونحو ذلك. هذه محبة طبيعية لا بأس بها، بل إن الله سبحانه وتعالى جعلها غريزة في الإنسان. فقول الله عز وجل ومن الناس، يعني بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أشباها ونظراء وأمثال وأكفاء يساوونهم في المحبة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا يحبونهم كحب الله، يعني مثل حبهم لله سبحانه وتعالى. يحبونهم كحب الله، يعني أن المشركين يحبون هذه الأنداد وهذه الأشباه والنظراء، يحبونهم كحبهم لله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال أن المقصود بذلك أن المشركين يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، لكن القول الأول أظهر في هذه المسألة، أنهم يحبونهم، يحبون الآلهة التي يعبدونها من دون الله كحب الله، يحبونهم كحب الله. وهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن محبة الله سبحانه وتعالى واجبة، ويجب أن تكون محبة الله عز وجل فوق كل محبة، وتكون أعظم من محبة أي شيء آخر. لأن الله عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، هذا فيه وعيد، لأن الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن تقديم محبة غير الله على محبة الله محرم، بل هو كبيرة من الكبائر، لأن الله عز وجل توعد عليه، والكبيرة ما توعد عليها بحد أو نحو ذلك في الدنيا أو لعن كما ذكر الفقهاء. فالواجب على العبد أن يكمل توحيده بأن يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل محبوب، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة في الله وليست محبة مع الله. لا بد أن ننتبه لهذه المسألة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة في الله وليست محبة مع الله، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بحب نبيه صلى الله عليه وسلم. والذي يحب الله عز وجل يحب رسله، والله عز وجل أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تستلزم منا أن نحبه ونحب ما جاء به. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنحن مأمورون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المحبة تكون في الله وليست مع الله، تكون في الله ليست مساوية لمحبة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق الخلق وأوجدهم من العدم وأسبغ عليهم النعم، نعم ظاهرة وباطنة، نعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو فهو المستحق أن يحب سبحانه وتعالى وأن يعظم ويطاع ويجل. والقلب الحي قلب المؤمن يعني لا يسر ولا يسعد إلا بمحبته لمولاه سبحانه وتعالى وتعظيمه له والتقرب إليه جل وعلا بما يحبه من الأقوال والأفعال والشوق إلى لقائه. ولذلك جاء في الحديث أن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن اللهم أني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فكل خير في الدنيا والآخرة يكون بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويكون بمحبته جل وعلا، كما ذكرنا أن محبة الله سبحانه وتعالى تكون بالتقرب إليه وطاعته والإخلاص له. فكل من ادعى محبة الله ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، كاذب في دعواه. من زعم أنه محب لله وهو واقع في الشرك بالله عز وجل فهو كاذب. الذي يزعم أنه محب لله وهو متهاون في الصلاة أو مقصر في إخراج الزكاة أو متهاون في أداء الحج وهو مستطيع فهو كاذب. فالمحبة الحقيقية لله هو بطاعته جل وعلا والانتهاء عما حرم، هذه هي المحبة الحقيقية، وهذه هي المحبة، محبة العبادة المطلوبة. محبة الله عز وجل ليست محبة عاطفة قلبية فقط أو كلمات تردد أو أشعار تقال، هي عمل، عمل صالح، إخلاص، اتباع، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن العمل أو العبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نفرق بين أنواع المحبة. فهذه الآية التي أوردها المؤلف في هذا الباب متعلقة بمحبة الله، فالله جل وعلا يخبرنا في هذه الآية أن بعض الناس يجعلون مع الله سبحانه وتعالى أندادا يساوونهم مع الله في محبة التعظيم، في محبة التعظيم. ثم يبين الله عز وجل أيضا في هذه الآية أن المؤمنين الموحدين هم أكثر حبا لله، لأن حب المؤمن خالص لله سبحانه وتعالى، أما حب هؤلاء المشركين فهو موزع بين الله وبين أندادهم. ثم يخبر الله عز وجل أيضا في هذه الآية أو يحذر أن هؤلاء المشركين الذين وقعوا في شرك المحبة إذا رأوا العذاب يوم القيامة فسيعلمون أن القوة كلها لله سبحانه وتعالى وأن الله شديد العذاب. لذلك لا بد أن نعلم أن الحب من أنواع العبادة، المحبة من أنواع العبادة، المحبة الخالصة التي فيها تعظيم هذه عبادة لا بد أن تقرب بها إلى الله ونفرد الله عز وجل بها. ولذلك لم تنفع المشركين محبتهم لله لأنهم أشركوا في هذه المحبة مع الله غيره، وكما هو معلوم أن الشرك يبطل الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولذلك من علامات الإيمان، من علامات إيمان العبد أن يخلص المحبة لله. فهذه الآية التي أوردها المؤلف في هذا الباب تدل على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا مع الله، اتخذه شريكا مع الله، وهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. فلا بد للمسلم أن يفرق بين أنواع المحبة، وقد ذكرناها حتى لا تختلط عليه أو يلتبس الأمر عليه، فلا يدري أي أقسام المحبة يجب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فنعيد ونكرر أن المحبة الخالصة التي لا تصرف إلا لله هي محبة التعظيم، محبة الإجلال، محبة التذلل، هي محبة العبادة، لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا تصرف إلا لله جل وعلا. ثم أورد المؤلف قول الله جل وعلا، قل، الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كان آباؤكم، يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من العذاب حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، عشيرتكم يعني جماعتكم وفصيلتكم وقبيلتكم، وأموال اقترفتموها يعني حصلتموها، وتجارة تخشون كسادها يعني تخافون يعني أن تخسروها وتزول هذه التجارة، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جانب سبيل فتربصوا، تربصوا يعني انتظروا، انتظروا سيحل بكم عذاب، فانتظروا هذا العذاب الذي سيحل بكم. فهذه الآية فيها أمر من الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن من قدم حب هذه الأشياء الثمانية التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية، الآباء والأبناء والتجارة وغيرها، على حب الله ورسوله والدفاع عن دينه، فعليه أن ينتظر، أن يتربص، أن ينتظر ماذا سيحل به من عذاب الله، لأن الله عز وجل لا يوفق إلى طاعته من أراد الخروج عنها. انتبه، الله عز وجل لا يوفق إلى طاعته من أراد الخروج عن طاعته سبحانه وتعالى، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذا علم الله عز وجل صدق نيتك ورغبتك في الخير، فإن الله عز وجل يوفقك إلى كل خير. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الجزاء من جنس العمل. ولذلك الله عز وجل ينظر إلى المقاصد، ينظر إلى القلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكلما كان القلب حيا يقظا مخلصا لله في العبادة والمحبة، فلا شك أنه يوفق للخير، يوفق للخير. فلا بد أن تخلص العبادة مع المحبة، محبة العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا من أجل العبادات، من أجل العبادات القلبية التي يجب إخلاصها لله. ولذلك ذم الله عز وجل المشركين لأنهم لم يخلصوا المحبة لله، وحذرهم من فعلهم، وهذا لم يدخلهم في الإسلام، فقد أشركوا شركا أكبر، أشركوا شرك المحبة، وصاروا بسبب ذلك في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل حاكيا عنهم في سورة الشعراء، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المتفق عليه أنهم ساووا أندادهم بالله في المحبة الخاصة، محبة العبادة، لم يساووا آلهتهم بالله في الخلق أو الرزق أو التدبير، لا، ساووهم بالله في المحبة، المحبة الخاصة، محبة العبادة، محبة التعظيم. ولذلك كل من اتخذ ندا لله يحبه كحب الله فقد وقع في الشرك الأكبر. فهذه الآية التي أوردها المصنف أيضا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية من سورة التوبة، فيها وعيد شديد، وعيد شديد لمن أحب هذه الأصناف الثمانية التي ذكر الله عز وجل، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن وآثرها، أو بعض هذه الأصناف آثرها على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتوعد بانتظار العقوبة. وهذا فيه دليل، دليل على وجوب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ولذلك يجب على العبد أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة غيره، على محبة الآباء ومحبة الأبناء ومحبة الإخوان ومحبة الأزواج ومحبة العشيرة ومحبة الأموال ومحبة التجارات والمساكن وغيرها. ولذلك لا بد أن تعلق قلبك بالله، أن تحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما كان القلب قريبا من الله معظما لله، كلما كان أكثر محبة لله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث، حديث أنس الذي أورده أيضا المؤلف في هذا الباب عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمان العبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بعض الناس يتعلق قلبه بشخص، بإنسان، حبيب، صديق، قريب، زوج، زوجة، ابن، ابنة، والد، والدة، أخ، أخت، فيحبه أكثر من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرك، نسأل الله العافية. ولذلك لا يكمل إيمان الإنسان، بل لا يتحصل على الإيمان الحقيقي الذي تبرأ به الذمة ويدخل به الجنة بلا عذاب ولا حساب، حتى يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على حب ولده ووالده والناس أجمعين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله، إن عليك إلا البلاغ، وأنذر عشيرتك الأقربين. ومحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تكون محبة حقيقية إلا بامتثال ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بامتثال أوامر الشرع واجتناب نواهيه، وليس كما يفعل بعض الظلال من الصوفية ومن التيجانية ومن القدرية ومن غيرهم من الروافض، يقومون بإنشاد القصائد وإقامة الاحتفالات وتلحين الأغاني، يزعمون ويعتقدون أن هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحيون مولده عليه الصلاة والسلام، وهذه بلا شك من البدع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، محبة الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي المحبة الحقيقية، هذه هي المحبة الحقيقية، محبة التعظيم، محبة العبادة، وهذه لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث الذي عند البخاري، حديث أنس، يدل على وجوب تقديم محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على محبة من سواهما، وهذه تكون محبة عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله معه غيره. ولذلك لا بد للمسلم أن يخلص العبادة عبادة تعظيم لله، وأن يراقب قلبه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد لا يكمل إيمانه، يعني لا يؤمن الإيمان الواجب ويكون إيمانه كاملا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بسببه يعني خرج هذا العبد من الضلال إلى الهدى، ومن الشقاوة إلى السعادة، وبسببه يدخل الجنة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من حقها أن نحبه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في قصة عمر رضي الله عنه لما قال لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال له عمر انظر إلى التسليم والتصديق، فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، والحديث عند البخاري. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى، لأنه هو المبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. شديد القوة هو جبرائيل عليه السلام. وأن نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره إذا صح الخبر أو النقل عنه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عظيمة، منزلته رفيعة، هو المبلغ عن الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر النبيين، هو الذي يبلغ عن الله الشرع والدين، هو الذي يدل الناس على طريق السعادة في الدنيا والآخرة، يحذرهم من طريق الضلالة وطريق الغواية. تحمل عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى ربه سبحانه وتعالى المشاق العظيمة، كسرت رباعيته وشق رأسه، وضعوا في طريقه الشوك، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، قالوا كذاب. تحمل مشاق عظيمة عليه الصلاة والسلام من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومع ذلك حتى في يوم القيامة الأنبياء والرسل كلهم يقولون من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام كلهم يقولون نفسي نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. أفلا نحبه عليه الصلاة والسلام؟ محبته تكون باتباع سنته ونشر هذه السنة بين الناس والدفاع عنها وقمع البدع المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من أهل البدع ومن بدعهم التي يروجون لها، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم قوله عليه الصلاة والسلام على قول كل أحد، هذه هي المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. فكلما زاد العبد عبودية لله ازداد محبة لله، ازداد كمال لإيمانه، وبذلك تعلو درجته عند الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولهما عنه قال، يعني عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث، يعني ثلاث خصال أو صفات، من كن فيه، يعني من اتصف بهذه الصفات الثلاث، وجد بهن حلاوة الإيمان، يجد حلاوة الإيمان في قلبه، يعني يستلذ الطاعات ويتحمل ويصبر على المشاق في أداء الطاعة والانتهاء عن المعصية، ففي رضا وتسليم ويقين فيما عند الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يكون الإيمان في قلبه له لذة وله يعني متعة في القيام بها. الصفة الأولى أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما يحب أحدا مثل محبته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، لا والد ولا ولد ولا زوج ولا زوجة ولا ابن ولا ابنة ولا أخت ولا أخ ولا غيرها، ولا مال ولا قصر ولا جاه ولا منصب. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحب، يعني يحب أي شخص محبة في الله ليس لطمع الدنيا وغير ذلك، يحبه في الله. وهذه جاءت بها النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره بذلك، يقول: إني أحبك في الله. حتى المرأة تقول لأختها، ويجوز أن تقول المرأة للرجل: أحبك في الله، إذا يعني انتفت شبهة الفتنة فلا بأس بذلك كما ذكر العلماء. فهذه الخصلة الثانية. الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره أن يعود في الكفر، لأنه يبغض هذا الكفر، لشدة بغضه للكفر يتساوى عنده الرجوع إلى الكفر وطرحه في النار والعياذ بالله، كما يكره أن يقذف في النار. وجاء في رواية أخرى: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة، الإيمان له حلاوة، وهذه الحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه لا يحصل عليها ولا يظفر بها إلا إذا قدم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة من سواهما. ولا يحب أحدا من الناس إلا من أجل الله، يعني في الله، يحبه في الله. وأن يكره الكفر والرجوع إلى الكفر بعد أن قذه الله عز وجل منه، مثل ما يكره النار والوقوع فيها. فلا بد المسلم أن يحب في الله، لأن الحب في الله من علامات الإيمان. وأن يكره الكفر وأهل الكفر من المشركين والكفار وغيرهم والمنافقين. فيجب تقديم محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على محبة من سواهما، وهذا ما دل عليه هذا الحديث أيضا، أنه يجب تقديم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على من سواهما، لأن هذه المحبة محبة تعظيم، محبة عبادة، نوع من العبادة، من أجل العبادات القلبية، وصرفها لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يجد حلاوة الإيمان ولا يستلذ بالطاعات إلا إذا جاء بهذه الخصال الثلاث. هذه الثلاث الخصال هي التي تجلب حلاوة الإيمان: محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقدم محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم على محبة من سواهما، الأهل والأموال والمساكن وكل شيء، وهذه المحبة لله تستلزم محبة طاعته. يعني ما تكره حتى لو بقلبك، لو لم تتلفظ بلسانك، بقلبك تكره مثلا الصيام، تكره قيام الليل، تكره صلاة التراويح، هذا أمر لا يجوز. لابد أن تحب الله وتحب أوامر الله، تحب القيام بالأعمال الصالحة، تحب الأقوال الطيبة، وتبغض ما يبغضه الله عز وجل من الشرك والمعاصي والبدع ونحو ذلك. وأيضا أن تحب في الله، تحب عباد الله الصالحين من أجل صلاحهم، من أجل تقواهم، من أجل علمهم، من أجل قربهم لله سبحانه وتعالى، من أجل نصحهم لعباد الله، ليس لغرض دنيوي كان يكون قريبا لك أو أسدى لك معروفا أو غير ذلك، لا، تحبه في الله. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني بعضهم يؤثر يعني البعض على نفسه محبة في الله ولله، تقربا لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك قال أهل العلم: من لوازم محبة الله أن تحب أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، مثل الأنبياء والرسل والصالحين والأولياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمحبة الله عز وجل ومحبة من يحبه الله عز وجل من كمال الإيمان. ولذلك الله عز وجل قد يحب عبده، كما جاء في بعض الحديث إن الله عز وجل يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. فمن محبة الله لعبده أن يبتليه في هذه الدنيا. وأيضا: ومن تقرب إلي بالنوافل أحبه الله عز وجل، وما تقرب إلي عبد بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، وإذا سألني أعطيته، وإذا استعاذني أعذته، وإلى آخره. والنصوص الواردة في ذلك كثير، أن الله عز وجل قد يحب فلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يعني الملائكة، يقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، فيوضع له القبول في الأرض. ونحن نرى الآن بعض الناس من محبة الله له يضع له القبول في الأرض، كل من يراه يقول: أحبك في الله، حتى لو لم يراه يسمع عنه يحبه في الله ولو لم يره. وهذا ما يدل على ماذا؟ يدل على أن الله عز وجل أحبه ووضع له القبول في الأرض. كل من يسمع عنه أو يقرأ عنه خبرا أو كلاما أو مقالا أو درسا أو يستمع له أو يراه أو يتكلم معه، فيقول: أحبك في الله. وهذا بلا شك يدل على أن الله عز وجل أحب هذا العبد، لأنه أخلص لله وتقرب إليه بالصالحات وبالطاعات والقربات، وجاهد في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أورد المؤلف أثرا لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني تريد أن تكون وليا لله، وليا من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، هذه علامات أولياء الله عز وجل. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وهذا الأثر رواه ابن جرير، فهذا الأثر يفيد فيه ابن عباس رضي الله عنه، أو يرى ابن عباس أن المحبة عبادة، محبة عبادة، وصرف العباد لغير الله شرك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، يعني تقطعت بهم المودة. فتفسير ابن عباس لهذه الآية يفيد أن المودة إذا لم تكن لله سبحانه وتعالى، إذا لم تكن خالصة لله، فإن صاحبها سيخسرها يوم القيامة، لأنها إشراك مع الله في المحبة، إشراك مع الله سبحانه وتعالى في المحبة. فلا بد أن نخلص المحبة لله، محبة العبادة تكون لله جل وعلا، وأن نحب في الله. هذه جائزة، أن تحب غير الله في الله، ليس مع الله بل في الله، تحبه في الله لأنه عبد صالح مثلا، لأنه ينفع المسلمين، لأنه إمام للمسلمين، هذه محبة في الله. أن تبغض في الله، كيف تبغض المشركين المبتدعة الضلال العصاة المجاهرين بالمعصية، أن توالي في الله وتعادي في الله، أنا أواليك لأني أحبك في الله، وأعاديك لأنك معادي لله، محارب لله بالمعاصي والبدع وغير ذلك. ولذلك من المخاطر والمحاذير العظيمة التي يقع فيها كثير من المسلمين خاصة في هذا الزمان، أنهم يحبون غير المسلمين، اللاعب الفلاني يعظمه ويحبه، يصور معه ويعلق الصورة عنده في البيت، ويلبس الفانيلة وعليها اسمه وشعاره وصورته، هذا كله موالاة، موالاة المشركين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نسأل الله العافية. ولذلك أحذر وأنصح وأوصي نفسي وإخواني المسلمين أن يحذروا من الوقوع في مثل هذه الأمور، بل يحذروا من يرونهم، يحذروا من يرونهم وقعوا في هذا المنزلق الخطير، لأنهم لم يفعلوا هذا إلا محبة وتعلقا بهذا الإنسان، وهو معادي لله، محارب لله، مشرك، كافر. فالذي يحب في الله، يحب المؤمنين من أجل صلاحهم ومن أجل تقواهم وقربهم من الله، لا لعرض الدنيا والمصالح الدنيوية، فهذا محبة في الله. أيضا يبغض في الله، يبغض الكفار لأنهم كفروا بالله، والعصاة لأنهم يذنبون، يحاربون الله، يخالفون أوامر الله. ولذلك المسلم العاصي الذي يقع في الذنوب نحبه لطاعاته، ونبغضه بقدر ذنوبه ومخالفاته، وكذلك نعادي في الله، يعني نظهر العداوة للكفار، نجاهدهم، نقاتلهم، ونتبرأ منهم ومن أفعالهم ومن كفرهم وشركهم، كذلك المبتدعة. فكلما قويت محبة العبد لله سبحانه وتعالى قويت هذه الأعمال التي وردت في أثر ابن عباس في قلبه، وإذا كملت هذه الأفعال كمل توحيد العبد. وإذا ضعفت ضعف توحيد العبد. فالله عز وجل يتولى عبده بالمحبة والنصرة، ولا يتذوق العبد حلاوة الإيمان ولا يتلذذ بطعم الإيمان الطعم الحقيقي إلا إذا اتصف بهذه الصفات، يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. لابد أن تدور المحبة على هذه الأربع، أن تحب في الله وتبغض في الله وتعادي في الله وتوالي في الله. لا تحب لأجل الدنيا، تحب فلانا لأجل الدنيا لأنه مديرك، لأنه تاجر يعطيك فلوس، لأنه يتصدق عليك، لأنه يفزع لك. لا، تحبه في الله لأنه عبد صالح، لأنه إمام مسجد، لأنه خطيب جمعة، لأنه داعية، لأنه عالم، لأنه كذا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كانت محبتهم خالصة لله في الدنيا تبقى محبتهم يوم القيامة. فالواجب على كل مسلم أن يكون قلبه مملوءا بمحبة الله، وكذلك محبة أوليائه، حتى يفوز بالبشارة العظيمة التي جاءت في الحديث القدسي، أن الله عز وجل يقول: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. الله أكبر. المتحابون في جلالي، يعني الذين يحبون بعضهم في الله، لهم منابر من نور، يعني الناس يرونهم، يعلمون أن هؤلاء كانوا يحبون في الله، يحبون بعضهم في الله. لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. كذلك يجب على العبد أن يكون مبغضا لأعداء الله، الكفار والمشركين والملحدين والمنافقين، لأنه لا يجتمع في قلب العبد حب الله عز وجل وحب أعداء الله عز وجل. أيضا المحبة لأجل الدنيا لا تنفع أبدا بل تضر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك لا بد أن تكون محبتك لفلان في الله، أن تكون في الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الأسباب، انتبهوا لهذا الأمر، من الأسباب التي يعني ينال بها العبد محبة الله عز وجل، قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول؟ فقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والتفكر والعمل بما فيه من أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك الإكثار من ذكر الله جل وعلا، أيضا التقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض، وما تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيضا انكسار القلب بين يدي الله، الخلوة بالله سبحانه وتعالى، خاصة في الثلث الأخير وقت النزول الإلهي، يناجي الله عز وجل، يدعو الله عز وجل، يتذلل بين يدي الله، ينكسر، يخضع. أيضا يجتنب ما حرم الله عز وجل من المحرمات، سواء محرمات مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو غير ذلك. كذلك من أسباب نيل محبة الله عز وجل أن يجالس الإنسان أهل الخير والصلاح، حتى لو تواصل معهم بالهاتف إذا لم يراهم. ولذلك نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: أكثروا من مجالسة الأخيار أو من مصاحبة الأخيار، فإن لهم شفاعة يوم القيامة. فذكر الله عز وجل أمره عظيم وشأنه جليل، كثرة ذكر الله عز وجل تعلق القلب بالله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. أيضا التحدث بالنعم، استشعار النعم، نعم الله عز وجل، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. بعكس ذلك الذنوب والمعاصي تنقص من محبة الله، كلما ازدادت المعاصي ازداد نقصت المحبة، محبة الله عز وجل لهذا العبد. ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت من يعصي الله فذلك دليل على نقصان محبة الله في قلبه، فإن من علامة محبة الله أن تتلذذ بالطاعة، أن تتلذذ بالطاعة وأن تثقل عليك المعصية. وأيضا نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه قال: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذا مصداق قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية من الله عز وجل لعبده المؤمن ما معناها؟ هي النصرة، التأييد، الإعانة، ييسر له أموره، يفرج همومه، ينصره، يعينه، يلطف به، يحفظه. الله لطيف بعباده. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه هي الولاية، ولاية الله عز وجل لعبده المؤمن التقي الذي آمن بالله واتقى الله عز وجل وراقب ربه جل وعلا في أقواله وفعاله. هذا ما يتعلق بهذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.